الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الناظم رحمه الله: كذاك تسعير والافتكار بمنعها قد صحت الآثار، والمسلمون قد نهي أن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر، وأن يبيع حاضر لباد كذلك النجش بلا ترداد. كذاك ينهى عن تلقي الجلب، وخير البائع عن لفظ النبي. كذا على بيع أخيه لا يبع، ومثله الخطبة نصا فاتبع. واستثني بعد الإذن والمزايدة، والبعض بالغنم وإرث قيدة. قال الشارح حفظه الله: قوله كذاك تسعير والاحتكار بمنعها قد صحت الآثار. التسعير معناه وضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري. وقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال. القول الأول: جوازه إذا دعت إليه الحاجة، إذ لا ضرر ولا ضرار. القول الثاني: عدم الجواز، لما روى أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه. فقد أخذ أصحاب هذا القول من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع، لأن الناس أحرار في تصرفاتهم المالية، والتسعير مناف لتلك الحرية. ثم ذكروا أن للتسعير معايب منها ألف: منافاته لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. باء: أنه يؤدي إلى اختفاء السلع، واختفاؤها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء، فلا يصل إلى السلع إلا الأغنياء بثمن فيه غبن فاحش، فيحصل الضيق والحرج على جميع المستهلكين فقراء وأغنياء. قلت: والذي ينبغي للحاكم ونوابه من أهل السلطة في الدولة المسلمة، إذا رأوا من التجار تعديا فاحشا مضرا بالمستهلكين بدون مبرر، أن يوجهوهم الوجهة السليمة، ويرشدوهم إلى حسن التعامل مع المسلمين، والتحلي بالرحمة بهم والرفق بمالهم، ونبذ الجشع الباطل المضر. فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فللحاكم الشرعي اجتهاده في المسألة بحسب المصلحة التي يراعي فيها شأن الجميع، والله أعلم.
هذه قضية معلومة، قضية التسعير بالنسبة للبضائع المستهلكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يسعر مطلقا، بل اعتبر ذلك، نزه نفسه أن يظلم أحدا في مال أو دم أو عرض، وقد برأه الله وزكاه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بقيت الأمة في أمورها الاجتماعية والدنيوية والمعيشية، من جملة ذلك التسعير، تسعير البضائع، يعني بحيث يجعل لهذه البضاعة سعر لا يتعداه مالكها، سواء من المواد الغذائية أو الملبوسة أو نحوها. فالتفصيل هذا هو الذي تدل عليه نصوص الشرع، حديث لا ضرر ولا ضرار، ما حديث إن الله هو المسعر. فإن رأى الوالي المسلم وتأكد من أن أهل الأموال والبضائع عندهم جشع فيثقلون كواهي المستهلكين برفع الأسعار تدخل في الأمر، فلا يظلم صاحب السلعة ولا يظلم كذلك المستهلك، فيسأل أهل الخبرة حتى يتوصل إلى تسعير كما أسلفته، لا يضر صاحب البضاعة البائع ولا يضر المستهلك الذي هو بحاجة أن يشتري سواء ارتفع السعر أو انخفض. فالتسعير ليس جائزا مطلقا وليس محرما مطلقا، ولكن على هذا التفصيل جائز. نعم.
وأما الاحتكار فهو شراء الشيء وحبسه ليقل بين مجتمعات الناس فيغلو سعره ويتضرروا بسبب ذلك، وقد خصه بعض العلماء بالذي هو قوت البلد، وقد جاء التحذير منه فيما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن سعيد عن معمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدثنا هذا الحديث كان يحتكر. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا حقرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء الله. ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء الله. ففي هذه الآثار دليل قائم على تحريم الاحتكار في البيوع لما فيه من الضرر على المسلمين في أرزاقهم وأقواتهم. وقد كره الإمام مالك الاحتكار في جميع الأشياء، وكرهه الإمام أحمد وابن المبارك في الطعام خاصة، أما غير الطعام فلا بأس به. قلت: والذي يظهر لي من عموم الأدلة أن الاحتكار منهي عنه في كل شيء يلحق مجتمع المسلمين بسبب الاحتكار ضرر،
يلحق
مجتمع المسلمين بسبب الاحتكار ضرر، سواء في الأقوات أو في سائر الضروريات الأخرى التي لا تقل أهميتها عن أهمية الأقوات. والخلاصة أن التسعير والاحتكار منهي عنهما على ضوء التفصيلات التي أسلفت فيهما، والله أعلم.
صحيح، كيفية الاحتكار الذي يلحق به الناس ضرر هو أن يعمد إلى سلعة كمواد غذائية مثلا، قدمت باخرة إلى مدينة ما تحمل أرزاقا فيشتريها واحد أو ثلة جماعة يشترونها ويضعونها في مخازنهم فلا يبيعون إلا بالأثمان العالية الرفيعة وليس معهم أحد في السوق ينافسهم، اشتروها بكاملها ووضعوها في مخازنهم وأخذوا يرفعون الأسعار ليستفيدوا هم ويتضرر الآخرون، هذا يسمى احتكار. أما إذا كانت السلعة يملكها مجموعة من الناس من أهل البيع والشراء، يملكها هذا ويملكها الآخر ويملكها آخرون، فاشترى إنسان من هذه السلعة شيئا كثيرا ليخزنه وليستفيد منه، هذا لا يعتبر محتكر فيلحقه من الإثم ما يلحق المحتكر الذي يلحق بسببه ضرر على الناس. فالمقصود أنه لا يمنع الإنسان من شراء شيء، كان يشتري أرز مثلا 100 كيس يضعها في بيته ينتفع منها ويبيع منها، لا حرج إذا كان مع الآخرين عندهم من هذه البضاعة ومن هذه المادة. معناه أنه ليس المصدر هذا محصور عند شخص معين فقط أو شخصين فيكون محتكرا، ولهذا الحديث صحيح لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر الاحتكار الذي يضر بالمسلمين، أما الذي لا يضر فليشتري الإنسان ما شاء وليخزن ما شاء ولينفق ما شاء لا حرج. نعم.
قوله والمسلمون قد نهي أن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر، أي أنه لا يجوز لأحد أن يعمد إلى سكة المسلمين فيكسرها فتظل تالفة ويبطل التعامل بها فينتج عن ذلك ضرر، والسكة هي الدراهم والدنانير المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير، اللهم إلا إذا ظهر أن بها زيوفا وغشا فإن ذلك يبيح كسرها، وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو المازني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. وقد ذكر العلماء العلة التي من أجلها نهي عن كسر السكة، أن في كسرها ضررا بإضاعة المال ونقصان الدراهم والدنانير وبطلان المعاملة بها، لذا حرمت إلا من بأس كما سبق تقريره.
صحيح، لا ضرر ولا ضرار، والمراد بسكة المسلمين العملة التي يتعامل بها الناس في كل زمان ومكان، وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالذهب المضروب حتى يصبح جنيه يتعامل الناس بها في مهور النساء وفي شراء الأرض والعقارات والمواد الغذائية، وهكذا الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، وهكذا العملة الحالية في هذه الأزمنة الورق موجود على صفة معينة وبقيمة معينة، كل فئة لها قيمتها، الريال والخمسة والعشرة وما فوق إلى 500، لا يجوز لأحد أن يعتدي على هذه السكة فيحاول إلغاءها أو إتلافها وإلحاق ضرر بها حتى يؤثر على المسلمين في تعاملهم فيصبحوا كأنهم فقراء لا يجدون شيئا، فتحترم سكة المسلمين أي ما يتبادلون بواسطته المنافع في الأنكحة وفي الأراضي العقارية وفي الأرض الزراعية وفي كل شيء، لا يكون إلا بشراء سكة وعملة. وكمل البحث،
البحث كمل شيخ فيه البيت وأن يبيع حاضر لبادي.
أي نعم طيب
برو. وأن يبيع حاضر لبادي كذلك النش بلا ترداد. في هذا البيت نهي عن بيعين من البيوع المحرمة، الأول بيع الحاضر للبادي، والمراد بالحاضر ساكن الحضر، والمراد بالبادي ساكن البادية، وصورة ذلك أن يقدم صاحب البادية بسلعة من السلع إلى الحاضرة ليبيعها فورا، فيقول له الحاضر ضعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فيوافقه على ذلك، وهذا تصرف فيه إلحاق ضرر بالمسلمين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. وقد أتى النهي عن بيع الحاضر للبادي في أحاديث كثيرة منها. أولا ما رواه الجماعة إلا البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثانيا وما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. ثالثا ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. فهذه النصوص صريحة في تحريم هذا البيع الذي ينافي مصلحة المسلمين في أسواقهم التي هي محل أرزاقهم وقضاء حوائجهم الضرورية. البيع الثاني شيخ النوع الثاني. البيع الثاني ما يسمى بالنجش، ومعنى النجش الزيادة في السلعة على أساس الخديعة للغير ليزيد في السعر ويشتري. والناجش هو المتواطئ غالبا مع بائع السلعة بحيث يعطي بها القيمة الزائدة عن حقها لا لقصد شرائها، وإنما ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. ولا شك في فساد هذا البيع لما فيه من الخديعة وإلحاق الضرر بالمشتري المغرور، ولا شك في إثم صاحب السلعة والناجش لأنهما تواطأ على معصية وهي ظلم الغير في أموالهم. وقد دل على التحريم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. والنهي يقتضي التحريم والفساد.
ما شاء الله. خلاصة هذا البحث في هذين البيعين: بيع حاضر لبادي، صورة معروفة كما سمعنا، أن يأتي صاحب البادية بسلعة يريد بيعها سواء من المواد الغذائية أو من غيرها. صاحب البادية يأتي يريد أن يبيع فينتفع فيعود وقد قضى حاجته، والمستهلك يريد أن يشتري السلعة من البادي ليقضي حاجته كذلك. فإذا تدخل بينهما الحاضر من الحضر فيغري صاحب السلعة بأنه إذا كانت سلعته تساوي 1000 ريال إذا باعها لنفسه يقول: أنا أبيعها لك بالتدريج 2000، وتأتي وتستلم مني 2000 ريال. فيها إغراء لهذا الرجل لصاحب السلعة، وفيها إضرار بجانبين: إضرار به لأنه يعود ولم يقض حاجته، يعود إلى بيته ولم يقض الحاجة بل ينتظر، وإضرار أيضا بالمستهلك لأنه بحاجة أن يشتري من سلعة البادي صاحب البادية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الضرر على الجانبين، جانب صاحب السلعة وجانب المستهلك. وأما النجش فصورة واضحة، النجش معناه الزيادة، وهو في البيوع أن توضع السلعة في بيع من يزيد، وهو ما يسمى بالحراج. بيع من يزيد يسمى بالحراج، كأن توضع سيارة في معرض في بيع من يزيد، يأتي واحد فيدفع 20,000 ثم يأتي الآخر ويزيد إلى 30,000، وهي لا تساوي هذا المبلغ، لا تساوي 30,000. الذي زاد 10 على 20 لا يريد أن يشتري، يريد أن يعمل معروفا لصاحب السلعة، يد يجعل عنده يدا ليكافئه عليها، أو يريد أن ينتقم من الآخرين. المهم أنه لا يريد شراء السلعة، فلو قالوا له تستحق أبى لرفض، لكن يريد أن يدفع هذا المبلغ ليأتي غيره فيزيد ولو شيئا يسيرا، فيقال له تستحق وقد ظلم بمقدار 10,000 زائدة عن السعر المعقول لهذه السيارة مثلا. فهذا يسمى نجش، وهو كذب وظلم، ظلم الناس للناس، فصار هو واسطة في الظلم بين جانبين، بين البائع ظلمه بزيادة ما يأخذ، وبين المشتري ظلمه بقدر من المال استحقه بدون وجه شرعي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، لو أتى البادي بسلعة قيمتها كبيرة، فلما وصل إلى السوق أراد مجموعة أن يقبنوه، يحتالون عليه ويأخذونها منه بقيمة متدنية، فتدخل شخص،
هذا من باب النصيحة.
نعم.
إذا تدخل بالحق لا يريد السمترة، يريد ينصحه، يقول له السعر كذا.
نعم.
فإذا قال له السعر كذا لمثل هذه السلعة يدع ويتصرف. نعم.
أحسن الله إليكم، مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، يقول السائل: عندي شخص يسكن معي، وذات مرة غضب فسب الله وقال كلاما فاطشا، فماذا علي أن أفعل معه؟ وهل يكفر بذلك؟ وماذا عليه أن يفعل؟
لا شك أن من سب الله عز وجل الخالق البارئ المدبر للأمة فقد كفر بذلك، لأن سب الله تبارك وتعالى وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب دين الإسلام كلها ردة على الإسلام، فهذا يرشد إلى التوبة ويوعظ وبين له خطر، ويؤمر بالاغتسال والدخول في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز لي أن أدفع الزكاة لأمي؟
أمك وجبت نفقتها عليك فلا تدفع الزكاة لها.
أحسن الله إليكم، يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر مع الدليل وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، منهم من يرى أن الشرك والكفر معناهما واحد، الشرك الأكبر والكفر الأكبر معناهما واحد، ومن العلماء من يفرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فيكون الكفر أعم من الشرك، والشرك من أفراد الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: من أين يبتدئ الصف الثاني في صلاة الجماعة؟ هل من اليمين أو من خلف الإمام مع ذكر الدليل؟
يبتدئ من اليمين، لأن فضل صف اليمين وردت به أحاديث: ميامن الصفوف وردت في فضلها أحاديث، فيبدأ الصف من اليمين سواء الأول أو الثاني أو غيره، لكن إذا جاء المصلي والناس صفوف خلف الإمام والفراغ عن يمينه وعن يساره فليصف مع الناس فلا ينفرد باليمين. نعم.
شيخ، اليمين يعتبر بالنسبة للمسجد، اليمين يعني يبدأ الصف من يمين المسجد،
يمين المصلي
ولا يمين المصلي؟
يمين المصلي.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
ويمين المصلي هو يمين المسجد.
صحيح الشيخ، أقصد هل يبدأ من الجدار نفسه، جدار اليمين، يعني من دخل؟
نعم نعم، البدء بدء الصفوف يكون من البداية، والبداية جهة اليمين.
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل
إذا كان مثلا في الصف الأول فاليمين عن يمين المصلي، يمتد الصف
نعم
عن يمين المصلي، يعني الروضة معلومة خلف المصلي، ليلين منكم أولو الأحلام والنهاء.
نعم.
واليمين يكون عن يمينه، يمتد إلى جهة الشرق مثلا في جهتنا.
نعم.
حتى يكتمل اليمين ثم يكتمل اليسار بعد ذلك، لأن هو يمين المصلي ويسار المصلي.
بالنسبة للإمام شيخ.
بالنسبة للإمام.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن أصوم يوما وأهديه كهدية لشخص ميت؟
لا، تدعو له وتصوم لنفسك وثوابه لك، وتدعو لصاحبه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أنا أتاجر في السيارات وأملك الآن 4 اشتريتها قديمة وأصلحها ثم أبيعها، فكيف أخرج الزكاة عليها، وهل تقدر قيمتها وقت شرائها أم وقت بيعها؟
هذا عروض تجارة، هذا من عروض التجارة، العقارات والسيارات والبيع والشراء في الأمور تجعل لزكاة مالك حول شهر تزكي فيه كرمضان مثلا، أو شهر آخر غير رمضان، فإذا حال الحول ونظرت فيما معك من المال والعقارات والسيارات، ما كان من المال معروف أوراق العملة تخرج منها ربع العشر من 1025 ريالا، وما كان من العقارات التي للبيع كالسيارات فأنت تقدر قيمتها في الحال حتى تعرف مقدار ما معك من المال، ثم تخرج الزكاة ولو كانت باقية لم تباع، تخرج الزكاة قدر القيمة التي تباع بها حاليا أو تساويها حاليا، ولا تنظر للقيمة الأولى، فقد تكون مرتفعة وقد تكون منخفضة، وإنما القيمة التي في الحال تريد أن تؤدي الزكاة. هذه هي الطريقة، عروض تجارة.
شيخ بالنسبة للعروض، يعني مثلا نفس عين السلعة إذا حال عليها الحول ولا القيمة؟
لا، نفس السلعة وهي عروض تجارة.
وهي عروض تجارة.
نعم. نعم. وجميع المال يضاف بعض إلى بعض، المواد الغذائية والمال الذي بين يديه. والعقارات اللي يبيع ويشري فيها كالأرض كالسيارات، جميع ما يملكه هو الذي يقوم ويزكى، بشرطين: أن يحول عليه الحول وأن يكون نصابا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كنت جنبا ولا أقدر على الغسل لمرض، فهل يجزئ التيمم لرفع الحدث الأكبر والصلاة به كل الصلوات، علما أني لا أستطيع الوضوء؟
إذا كنت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تيمم وصلي سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر.
نعم. علما أني الشيخ يقول علما أني أستطيع الوضوء.
الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، فالذي يستطيع يأتي به والذي لا يستطيع يسقط، ولكن لا بد من التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك شيء اسمه بدعة دنيوية، وهل تقسم البدعة إلى دينية ودنيوية؟ البعض إذا أنكرنا عليه شيئا قال هذه بدعة دنيوية لا حرج فيها، فما هي ضوابط هذه البدعة؟
البدعة الدنيوية يعني الأمر المخترع الذي لم يعرف فيما سبق، هذه لا علاقة لها بالدين، بدع دنيوية كمخترعات وأشياء وقعت في هذا الزمن ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى بدعة دنيوية، فينظر هل هي مباحة أو محرمة، فالمباح مباح الذي لم يحرمه الشرع، والمحرم يجب أن يستبعد ويترك. وأما الكلام كلام العلماء فهو على البدع التي تتعلق بالدين، يتعبد بها أهلها ويتدينون بها، هي التي لا يقرها الشرع أبدا.
السؤال الأخير هو الأخير يقول: ما حكم البيع الآن في بعض الأسواق الكبيرة من جعل أرقام للأسعار على أرقام الأسعار على السلعة بحيث لا يمكن للمشتري المساومة في الثمن؟ صحيح يا شيخ، المحلات الكبيرة يوضع الرقم
معروف، معناها أن هذا هو السعر الذي تباع به هذه السلعة.
نعم.
إن أعجبك خذ وإلا فانطرف بدون تعب، والله أعلم.
شيخي تجوز هذه الصورة؟
تجوز. نعم. نعم. لأنه حدد السعر.
نعم. جزاك الله خيرا. لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الناظم رحمه الله: كذاك تسعير والاحتكار بمنعها قد صحت الآثار، والمسلمون قد نهي أن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر، وأن يبيع حاضر لباد كذلك النجش بلا ترداد. كذاك ينهى عن تلقي الجلب وخير البائع عن لفظ النبي، كذا على بيع أخيه لا يبع ومثله الخطبة نصا فاتبع، واستثن بعد الإذن والمزايدة والبعض بالغنم وإرث قيدة. قال الشارح حفظه الله: قوله كذاك تسعير والاحتكار بمنعها قد صحت الآثار، التسعير معناه وضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري، وقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال. القول الأول: جوازه إذا دعت إليه الحاجة، إذ لا ضرر ولا ضرار. القول الثاني: عدم الجواز لما روى أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه. فقد أخذ أصحاب هذا القول من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع، لأن الناس أحرار في تصرفاتهم المالية والتسعير مناف لتلك الحرية. ثم ذكروا أن للتسعير معايب منها ألف منافاته لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. باء: أنه يؤدي إلى اختفاء السلع، واختفاؤها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء، فلا يصل إلى السلع إلا الأغنياء بثمن فيه غبن فاحش، فيحصل الضيق والحرج على جميع المستهلكين فقراء وأغنياء. قلت: والذي ينبغي للحاكم ونوابه من أهل السلطة في الدولة المسلمة إذا رأوا من التجار تعديا فاحشا مضرا بالمستهلكين بدون مبرر أن يوجهوهم الوجهة السليمة ويرشدوهم إلى حسن التعامل مع المسلمين والتحلي بالرحمة بهم والرفق بمالهم ونبذ الجشع الباطل المضر، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فللحاكم الشرعي اجتهاده في المسألة بحسب المصلحة التي يراعي فيها شأن الجميع، والله أعلم.
هذه قضية معلومة، قضية التسعير بالنسبة للبضائع المستهلكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يسعر مطلقا، بل أتبر ذلك نزه نفسه أن يظلم أحدا في مال أو دم أو عرض، وقد برأه الله وزكاه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بقيت الأمة في أمورها الاجتماعية والدنيوية والمعيشية، من جملة ذلك التسعير، تسعير البضائع، يعني بحيث يجعل لهذه البضاعة سعر لا يتعداه مالكها، سواء من المواد الغذائية أو الملبوسة أو نحوها. فالتفصيل هذا هو الذي تدل عليه نصوص الشرع، حديث لا ضرر ولا ضرار، ما حديث إن الله هو المسعر. فإن رأى الوالي المسلم وتأكد من أن أهل الأموال والبضائع عندهم جشع فيثقلون كواهل المستهلكين برفع الأسعار، تدخل في الأمر، فلا يظلم صاحب السلعة ولا يظلم كذلك المستهلك، فيسأل أهل الخبرة حتى يتوصل إلى تسعير كما أسلفت، لا يضر صاحب البضاعة البائع ولا يضر المستهلك الذي هو بحاجة أن يشتري، سواء ارتفع السعر أو انخفض. فالتسعير ليس جائزا مطلقا وليس محرما مطلقا، ولكن على هذا التفصيل جائز. نعم.
وأما الاحتكار فهو شراء الشيء وحبسه ليقل بين مجتمعات الناس فيغلو سعره ويتضرروا بسبب ذلك، وقد خصه بعض العلماء بالذي هو قوت البلد، وقد جاء التحذير منه فيما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن سعيد عن معمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدثنا هذا الحديث كان يحتكر. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا حقرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء الله. ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء الله. ففي هذه الآثار دليل قائم على تحريم الاحتكار في البيوع لما فيه من الضرر على المسلمين في أرزاقهم وأقواتهم. وقد كره الإمام مالك الاحتكار في جميع الأشياء، وكرهه الإمام أحمد وابن المبارك في الطعام خاصة، أما غير الطعام فلا بأس به. قلت: والذي يظهر لي من عموم الأدلة أن الاحتكار منهي عنه في كل شيء يلحق مجتمع المسلمين بسبب الاحتكار ضرر،
يلحق
مجتمع المسلمين بسبب الاحتكار ضرر، سواء في الأقوات أو في سائر الضروريات الأخرى التي لا تقل أهميتها عن أهمية الأقوات. والخلاصة أن التسعير والاحتكار منهي عنهما على ضوء التفصيلات التي أسلفت فيهما، والله أعلم.
صحيح. كيفية الاحتكار الذي يلحق به الناس ضرر هو أن يعمد إلى سلعة كمواد غذائية مثلا قدمت باخرة إلى مدينة ما تحمل أرزاقا فيشتريها واحد أو ثلة جماعة يشترونها ويضعونها في مخازنهم فلا يبيعون إلا بالأثمان العالية الرفيعة وليس معهم أحد في السوق ينافسهم. اشتروها بكاملها ووضعوها في مخازنهم وأخذوا يرفعون الأسعار ليستفيدهم ويتضرر الآخرون، هذا يسمى احتكار. أما إذا كانت السلعة يملكها مجموعة من الناس من أهل البيع والشراء، يملكها هذا ويملكها الآخر ويملكها آخرون، فاشترى إنسان من هذه السلعة شيئا كثيرا ليخزنه وليستفيد منه، هذا لا يعتبر محتكر، فيلحقه من الإثم ما يلحق المحتكر الذي يلحق بسببه ضرر على الناس. المقصود أنه لا يمنع الإنسان من شراء شيء، كان يشتري أرز مثلا 100 كيس يضعها في بيته ينتفع منها ويبيع منها، لا حرج إذا كان مع الآخرين عندهم من هذه البضاعة ومن هذه المادة. معناه أنه ليس المصدر هذا محصور عند شخص معين فقط أو شخصين فيكون محتكرا، ولهذا الحديث صحيح لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر الاحتكار الذي يضر بالمسلمين، أما الذي لا يضر فليشتري الإنسان ما شاء وليخزن ما شاء ولينفق ما شاء لا حرج. نعم.
قوله والمسلمون قد نهي أن تكسر سكتهم إلا لبأس ظهر، أي أنه لا يجوز لأحد أن يعمد إلى سكة المسلمين فيكسرها فتظل تالفة ويبطل التعامل بها فينتج عن ذلك ضرر، والسكة هي الدراهم والدنانير المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير، اللهم إلا إذا ظهر أن بها زيوفا وغشا فإن ذلك يبيح كسرها، وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو المازني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. وقد ذكر العلماء العلة التي من أجلها نهي عن كسر السكة، أن في كسرها ضررا بإضاعة المال ونقصان الدراهم والدنانير وبطلان المعاملة بها، لذا حرمت إلا من بأس كما سبق تقريره.
صحيح، لا ضرر ولا ضرار، والمراد بسكة المسلمين العملة التي يتعامل بها الناس في كل زمان ومكان، وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالذهب المضروب حتى يصبح جنيه يتعامل الناس بها في مهور النساء وفي شراء الأرض والعقارات والمواد الغذائية، وهكذا الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، وهكذا العملة الحالية في هذه الأزمنة الورق موجود على صفة معينة وبقيمة معينة، كل فئة لها قيمتها، الريال والخمسة والعشرة وما فوق إلى 500، لا يجوز لأحد أن يعتدي على هذه السكة فيحاول إلغاءها أو إتلافها وإلحاق ضرر بها حتى يؤثر على المسلمين في تعاملهم فيصبحوا كأنهم فقراء لا يجدون شيئا، فتحترم سكة المسلمين أي ما يتبادلون بواسطته المنافع في الأنكحة وفي الأراضي العقارية وفي الأرض الزراعية وفي كل شيء، لا يكون إلا بشراء سكة وعملة. كم البحث؟
البحث كم الشيخ؟ فيه البيت وأن يبيع حاضر لبادي.
أي نعم طيب
برح. أو شيخ. وأن يبيع حاضر لبادي كذلك النش بلا ترداد. في هذا البيت نهي عن بيعين من البيوع المحرمة. الأول بيع الحاضر للبادي، والمراد بالحاضر ساكن الحضر، والمراد بالبادي ساكن البادية. وصورة ذلك أن يقدم صاحب البادية بسلعة من السلع إلى الحاضرة ليبيعها فورا، فيقول له الحاضر ضعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فيوافقه على ذلك. وهذا تصرف فيه إلحاق ضرر بالمسلمين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. وقد أتى النهي عن بيع الحاضر للبادي في أحاديث كثيرة منها. أولا ما رواه الجماعة إلا البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثانيا وما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. ثالثا ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أباه أو أخاه. فهذه النصوص صريحة في تحريم هذا البيع الذي ينافي مصلحة المسلمين في أسواقهم التي هي محل أرزاقهم وقضاء حوائجهم الضرورية. البيع الثاني شيخ النوع الثاني. البيع الثاني ما يسمى بالنجش، ومعنى النجش الزيادة في السلعة على أساس الخديعة للغير ليزيد في السعر ويشتري. والناجش هو المتواطئ غالبا مع بائع السلعة بحيث يعطي بها القيمة الزائدة عن حقها لا لقصد شرائها، وإنما ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. ولا شك في فساد هذا البيع لما فيه من الخديعة وإلحاق الضرر بالمشتري المغرور، ولا شك في إثم صاحب السلعة والناجش لأنهما تواطأ على معصية وهي ظلم الغير في أموالهم. وقد دل على التحريم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. والنهي يقتضي التحريم والفساد.
ما شاء الله. خلاصة هذا البحث في هذين البيعين: بيع حاضر لبادي، صورة معروفة كما سمعنا، أن يأتي صاحب البادية بسلعة يريد بيعها سواء من المواد الغذائية أو من غيرها. صاحب البادية يأتي يريد أن يبيع فينتفع فيعود وقد قضى حاجته، والمستهلك يريد أن يشتري السلعة من البادي ليقضي حاجته كذلك. فإذا تدخل بينهما الحاضر من الحضر فيغري صاحب السلعة بأنه إذا كانت سلعته تساوي 1000 ريال إذا باعها لنفسه يقول: أنا أبيعها لك بالتدريج 2000 وتأتي وتستلم مني 2000 ريال. فيها إغراء لهذا الرجل لصاحب السلعة، وفيها إضرار بجانبين: إضرار به لأنه يعود ولم يقضي حاجته، يعود إلى بيته ولم يقضي الحاجة بل ينتظر، وإضرار أيضا بالمستهلك لأنه بحاجة أن يشتري من سلعة البادي صاحب البادية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الضرر على الجانبين، جانب صاحب السلعة وجانب المستهلك. وأما النجش فصورة واضحة، النجش معناه الزيادة، وهو في البيوع أن توضع السلعة في بيع من يزيد، وهو ما يسمى بالحراج. بيع من يزيد سمى بالحراج، كأن توضع سيارة في معرض في بيع من يزيد، يأتي واحد فيدفع 20,000 ثم يأتي الآخر ويزيد إلى 30,000، وهي لا تساوي هذا المبلغ، لا تساوي 30,000، الذي زاد 10 على 20 لا يريد أن يشتري، يريد أن يعمل معروفا لصاحب السلعة، يد يجعل عنده يدا ليكافئه عليها، أو يريد أن ينتقم من الآخرين. المهم أنه لا يريد شراء السلعة، فلو قالوا له تستحق أبى لرفض، لكن يريد أن يدفع هذا المبلغ ليأتي غيره فيزيد ولو شيئا يسيرا، فيقال له تستحق، وقد ظلم بمقدار 10,000 زائدة عن السعر المعقول لهذه السيارة مثلا. فهذا يسمى نجش، وهو كذب وظلم، ظلم الناس للناس، فصار هو واسطة في الظلم بين جانبين، بين البائع ظلمه بزيادة ما يأخذ، وبين المشتري ظلمه بقدر من المال استحقه بدون وجه شرعي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، لو أتى البادي بسلعة قيمتها كبيرة، فلما وصل إلى السوق أراد مجموعة أن يغبنوه، يحتالون عليه ويأخذونها منه بقيمة متدنية، فتدخل شخص،
هذا من باب النصيحة.
نعم.
إذا تدخل بالحق لا يريد سمترة، يريد ينصحه، يقول له السعر كذا.
نعم.
فإذا قال له السعر كذا لمثل هذه السلعة يدع ويتصرف. نعم.
أحسن الله إليكم، مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، يقول السائل: عندي شخص يسكن معي، وذات مرة غضب فسب الله وقال كلاما فاحشا، فماذا علي أن أفعل معه؟ وهل يكفر بذلك؟ وماذا عليه أن يفعل؟
لا شك أن من سب الله عز وجل، الخالق البارئ المدبر للأمة، فقد كفر بذلك، لأن سب الله تبارك وتعالى وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب دين الإسلام كلها ردة على الإسلام، فهذا يرشد إلى التوبة ويوعظ وبين له خطر، ويؤمر بالاغتسال والدخول في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز لي أن أدفع الزكاة لأمي؟
أمك وجبت نفقتها عليك فلا تدفع الزكاة لها.
أحسن الله إليكم، يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر مع الدليل وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، منهم من يرى أن الشرك والكفر معناهما واحد، الشرك الأكبر والكفر الأكبر معناهما واحد، ومن العلماء من يفرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فيكون الكفر أعم من الشرك، والشرك من أفراد الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أين يبتدئ الصف الثاني في صلاة الجماعة؟ هل من اليمين أو من خلف الإمام مع ذكر الدليل؟
يبتدئ من اليمين، لأن فضل صف اليمين وردت به أحاديث: ميامن الصفوف وردت في فضلها أحاديث، فيبدأ الصف من اليمين سواء الأول أو الثاني أو غيره. لكن إذا جاء المصلي والناس صفوف خلف الإمام والفراغ عن يمينه وعن يساره، فليصف مع الناس فلا ينفرد باليمين. نعم
شيخ، اليمين يعتبر بالنسبة للمسجد، اليمين يعني يبدأ الصف من يمين المسجد،
يمين المصلي
ولا يمين المصلي؟
يمين المصلي.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
ويمين المصلي هو يمين المسجد.
صحيح الشيخ، أقصد هل يبدأ من الجدار نفسه، جدار اليمين، يعني من دخل؟
نعم نعم، البدء بدء الصفوف يكون من البداية، والبداية جهة اليمين.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل:
إذا كان مثلا في الصف الأول فاليمين عن يمين المصلي، يمتد الصف عن يمين المصلي، يعني الروضة معلومة خلف المصلي: ليلين منكم أولو الأحلام والنهاء. واليمين يكون عن يمينه، يمتد إلى جهة الشرق مثلا في جهتنا، حتى يكتمل اليمين ثم يكتمل اليسار بعد ذلك، لأن هو يمين المصلي ويسار المصلي.
بالنسبة للإمام شيخ.
بالنسبة للإمام.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصوم يوما وأهديه كهدية لشخص ميت؟
لا، تدعو له وتصوم لنفسك وثوابه لك، وتدعو لصاحبك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا أتاجر في السيارات وأملك الآن 4 اشتريتها قديمة وأصلحها ثم أبيعها، فكيف أخرج الزكاة عليها؟ وهل تقدر قيمتها وقت شرائها أم وقت بيعها؟
هذا عروض تجارة، هذا من عروض التجارة، العقارات والسيارات والبيع والشراء في الأمور تجعل لزكاة مالك حول شهر تزكي فيه كرمضان مثلا، أو شهر آخر غير رمضان. فإذا حال الحول ونظرت فيما معك من المال والعقارات والسيارات، ما كان من المال معروف أوراق العملة، تخرج منها ربع العشر من 1025 ريالا، وما كان من العقارات التي للبيع كالسيارات، فأنت تقدر قيمتها في الحال حتى تعرف مقدار ما معك من المال، ثم تخرج الزكاة ولو كانت باقية لم تباع، تخرج الزكاة قدر القيمة التي تباع بها حاليا أو تساويها حاليا، ولا تنظر للقيمة الأولى، فقد تكون مرتفعة وقد تكون منخفضة، وإنما القيمة التي في الحال تريد أن تؤدي الزكاة. هذه هي الطريقة، عروض تجارة.
شيخ، بالنسبة للعروض، يعني مثلا نفس عين السلعة إذا حال عليها الحول ولا القيمة؟
لا، نفس السلعة وهي عروض تجارة.
وهي عروض تجارة.
نعم. نعم. وجميع المال يضاف بعضه إلى بعض، المواد الغذائية والمال الذي بين يديه. والعقارات اللي يبيع ويشري فيها كالأرض كالسيارات، جميع ما يملكه هو الذي يقوم ويزكى، بشرطين: أن يحول عليه الحول وأن يكون نصابا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت جنبا ولا أقدر على الغسل لمرض، فهل يجزئ التيمم لرفع الحدث الأكبر والصلاة به كل الصلوات، علما أني لا أستطيع الوضوء؟
إذا كنت لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تيمم وصلي. سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر.
علما أني الشيخ يقول علما أني أستطيع الوضوء.
الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، فالذي يستطيع يأتي به والذي لا يستطيع يسقط، ولكن لا بد من التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك شيء اسمه بدعة دنيوية؟ وهل تقسم البدعة إلى دينية ودنيوية؟ البعض إذا أنكرنا عليه شيئا قال هذه بدعة دنيوية لا حرج فيها، فما هي ضوابط هذه البدعة؟
البدعة الدنيوية يعني الأمر المخترع الذي لم يعرف فيما سبق، هذه لا علاقة لها بالدين، بدع دنيوية كمخترعات وأشياء وقعت في هذا الزمن ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى بدعة دنيوية، فينظر هل هي مباحة أو محرمة. فالمباح مباح الذي لم يحرمه الشرع، والمحرم يجب أن يستبعد ويترك. وأما الكلام كلام العلماء فهو على البدع التي تتعلق بالدين، يتعبد بها أهلها ويتدينون بها، هي التي لا يقرها الشرع أبدا.
السؤال الأخير هو الأخير يقول: ما حكم البيع الآن في بعض الأسواق الكبيرة من جعل أرقام للأسعار على أرقام الأسعار على السلعة بحيث لا يمكن للمشتري المساومة في الثمن؟ صحيح يا شيخ، المحلات الكبيرة يوضع الرقم
معروف، معناه أن هذا هو السعر الذي تباع به هذه السلعة.
نعم.
إن أعجبك خذ وإلا فانطرف بدون تعب، والله أعلم.
شيخي تجوز هذه الصورة؟
تجوز. نعم. لأنه حدد السعر.
جزاك الله خيرا.